بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 34 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 10 من الشهر 4 من 35 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحث على الصدقة على ذوي الحاجة وأجر من سن فيها سنة حسنة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية: إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين آزروه وهاجروا معه ونصروه بأنفسهم وأموالهم وجاهدوا معه وبعده حتى انتشر هذا الدين وتراجع الباطل، فاللهم أرض عنهم أجمعين، واجعلنا جميعا من الذين قلت فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اجعلنا من هؤلاء جميعا. آمين. وأخزي كل من يمقت الصحابة أو يعاديهم أو يبغضهم أو يتنقصهم، وأرنا في كل أعدائهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم. وبعد، تأخرت عنكم لسبب خفيف، ولما جئت حبيت أني لا أجلس حتى أصلي ركعتين، لأن هذه هي السنة، من دخل المسجد لا يجلس ولو كان لحاجة حتى يصلي ركعتين، فصليتهما خفيفتين، فأسأل الله يتقبل مني ومنكم. آمين. إنه مجيب الدعاء. ثم هذا الحديث الصحيح الذي سمعناه فيه قصة القوم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ذكر أنهم مجتادي النمار أي الأكسية، وفي لفظ العباء أي عباءاتهم، و ليست عليهم ملابس سوى ذلك، وكانوا متقلدي السيوف وحفاة، وقد ظهرت عليهم الفاقة، والنبي صلوات الله وسلامه عليه أرحم الناس بالناس وأبر الناس بالناس، تأثر لما رأى فيهم الحاجة وقال عامتهم مضر بل كلهم مضر، كانوا من بني تميم، وكان نصر بني تميم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في أول الأمر كما في قصة وفد عبد القيس الذين مر ذكرهم في دروس مضت. فصلى صلى الله عليه وسلم أدى الصلاة للناس ثم خطب وذكر ما يتعلق بالإحسان والصدقات والبر والنظر في البذل من فضل الله، ثم بدأ يبين: تصدق رجل من صاع بره، من صاع شعيره، من صاع تمره، من ثوب إلى آخر من درهمه، فاندفع الناس الذين سمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل من الأنصار بصرة كبيرة، يقول الراوي: كادت تعجز عن حملها كفه بل عجزت. ثم تتابع الناس حتى صار كوم من طعام وكوم من ملابس وغير ذلك، فاغتبط النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وسر حتى استنار وجهه حتى كأنه مذهب، كأنه مصبوغ بالذهب من سروره صلوات الله وسلامه عليه. ثم بيّن قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. كأن هذا الأنصاري رضي الله عنه الذي بادر فجاء بتلك الصدقة التي كادت تعجز عن حملها يده، ثم تتابع الناس، فكأن هذا هو الذي بادر في تلبية الأمر بالصدقة. فساق النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من سن في الإسلام سنة حسنة واقتدى به الناس كان له أجرها، وكان له أجر من عمل بها في هذا اللفظ الذي سمعناه، وإلا في لفظ آخر كان له مثل أجور من عملوا بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لأن من دعا إلى خير فاستجيب له كان له أجره على العمل الذي قام به في نفسه، وله مثل أجور متبعيه كلهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته، لأنهم إنما اهتدوا بدعوته صلوات الله وسلامه عليه. ومثل ذلك أيضا الإنسان ينبغي له أن يحرص على نفع الآخرين، سواء بشيء من المال أو بشيء من الكلام والنصيحة، وأن يتعامل معهم في ذلك تعامل المشفق عليهم، الحريص على انتفاعهم، المهتم بصدهم عن السوء، وأن يكون في ذلك قاصدا إرضاء ربه جل وعلا حتى يحصل له، لحديث إنما الأعمال بالنيات. فإذا فعل الإنسان الفعل لأمر ليس لوجه الله لم يكن له من الأجر سوى ما أراد، وأما الذي يعمل العمل ويريد به وجه الله جل وعلا ملتمسا رضاه هذا له أجره يتضاعف.
نعم. قال رحمه الله: باب الصدقة في المساكين وابن السبيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة، فقال له يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هو الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه، وفي رواية وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل.
هذا الحديث الصحيح يبين أن الله جل وعلا يخلف على من بذل شيئا لوجهه سبحانه وتعالى. فهذا الرجل المسافر سمع صوتا في السحاب وفيها أسقي حديقة فلان ابن فلان، فأمطرت السحابة فاجتمع السيل وسلك السيل مسالكه تباع التي ينحدر معها فتبعه، وإذا برجل يوجه ذلك السيل بمسحاته يصرف الماء، فقال هذا المسافر ما اسمك؟ قال فلان. فلما سأله هذا السؤال أحب أن يسأله صاحب البستان لماذا سألتني؟ قال سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول فيه صاحب الصوت أسقي حديقة فلان بن فلان لهذا الاسم فماذا تصنع فيها؟ قال ما وقد ذكرت ما ذكرت فإنني أعمد إلى ما أنتجه منها فأتصدق بالثلث وأأكل أنا وعيالي ثلث وأعيد فيها، يعني في عمارتها وتصليح وإصلاحها الثلث. فكونه يتصدق لا شك يعطي الفقراء والمساكين وابن السبيل الذين ذكر الله جل وعلا أسماءهم في مصارف الصدقة في قوله سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فهذا الشخص الذي تحول هذا السيل الذي نزل من السماء حتى سقى حديقته من أسباب إعطاء الله له هذا الخير بذله مما يملك في وجوه البر التي يحب الله جل وعلا أن يبذل فيها المعروف. فليتذكر الواحد إذا أراد أن يبذل معروفا أن هذا البذل للمعروف ليس إتلافا للمال، وإنما هو سبب من أسباب النمو المال. وفي الحديث ما نقص مال صدقة، يعني الصدقة ما هي بتنقص المال وإنما تنميه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عائشة عن ذبيحة ما بقي فيها قال فلم يبقى سوى كتفها، فقال عليه الصلاة والسلام لا بل بقيت كلها سوى كتفها، يعني هذا الذي وزع للمحتاجين من صدقات أو هدية هذا هو الذي يكون الإنسان. وفي الحديث الآخر يا ابن آدم ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت أو لبست فأبليت أو أخذت فأمنيت فأفنيت والبقية ليست لك للوارثين. نعم.
قال رحمه الله باب اتقوا النار ولو بشق تمرة. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح، حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
هذا الحديث كما تنص صحيح، وفي لفظ آخر له لهذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيناجيه ربه يوم القيامة من دون ترجمان.
نعم.
معنى
لا، ليس هنا
بدون ترجمان. ثم قال: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأمه يعني عن يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني لما تقابل إخوانك بالانشراح وجميل اللقاء تبتغي بذلك وجه الله كأنما تصدقت، هذا من الخير. هذا الحديث اللي سمعناه فيه الحث على أن الإنسان لا يحتقر ولو بشق تمرة. لما يفكر بشق التمرة يعني نصف تمرة، ما هي الجدوى التي تكون فيه؟ ضعيفة. لكن عند المحتاج الذي لا يجد ما يأكل، في نصف التمرة شيء من الغذاء. والصحابة الذين راحوا للقتال مع أبي عبيدة كان معهم تمر يوزع عليهم كل يوم تمرة واحدة. يقول أحدهم: كان الواحد منا إذا صار قصده نصيبه حشفة صارت أحب إليه، لأنه يأخذ وقت وهو يلوثها بلسانه ويتحلب عليها ريقه، وهي تمرة واحدة. فالإنسان يحتسب بقدر المستطاع.
قال رحمه الله: باب الترغيب في صدقة المنيحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس؟ إن أجرها لعظيم.
العس هذا هو القربة الصغيرة اللي يكون فيها لبن أو حليب، والمنيحة هذه من بهيمة الأنعام، وإن لم يعطها أهل البيت منحة لهم من تملكا، لو يعطيهم إياها الانتفاع بحليب لبنها حليبها، فيعود عليها هذا الثواب بأجر دنيوي وأجر أخروي. الأجر الأخروي الثواب الذي يجده الواحد عند ربه جل وعلا بعد البعث والنشور، والدنيا أن الإنسان ما ينفق شيء يريد به وجه الله جل وعلا ويضعه في المواضع التي يحب الله أن توضع فيها الصدقات إلا ويعوض الله. بنص القرآن أن الله يخلف على الواحد ما يبذله من وجوه بر يحب الله جل وعلا من العباد أن يبذلوا بها.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب فضل إخفاء الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
هذا الحديث الصحيح جمع وجوها من البر هؤلاء السبعة، لا شك أن أهمهم الملك العادل، الملك الذي يطيع الله جل وعلا فيما بينه وبين ربه جل وعلا ويتجنب معاصيه ويعدل في رعيته، يكون همه تحقيق مصالحها ودفع المفاسد عنها وإنصاف المظلوم من ظالمه ومنع الشر، فأمر العدل أمر عظيم، والسلطان إذا الله وفقه فصان الأمة واجتهد في تنمية أسباب عيشها واجتهد في صدها وصد الشر عنها، يفعل ذلك كله ابتغاء مرضاة الله، مستقيما في نفسه، ساعيا إلى تحقيق الاستقامة للآخرين، عادل. خوف الله جل وعلا أهم لديه من كل شيء، هذا يوم القيامة يظل بظل الله. هذا نوع، يعني أي إمام من أهل الإيمان حقا يكون متصفا بالصفة التي يحبها الله في العدل ولوازمه يظله الله يوم لا ظل إلا ظله. الثاني، وإن لم يتسلسل في الذاكرة، الرجل الذي قلبه معلق، الشاب الناشئ في طاعة الله، الشاب من حين وصل إلى سن التكليف وهو ملتزم أداء الواجبات ومتقرب إلى الله بنوافل العبادات ومتجنب للمحرمات والمكروهات، يبتغي بذلك وجه الله واستمر على ذلك حياته كلها، هذا يفوز بالاستظلال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. الثالث، الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، راحة باله إذا لم يكن له مانع أن يرتاح في المسجد، عمارة المسجد واشتغال بذكر الله وتلاوة لكتاب الله جل وعلا إذا كان ممن يقدر على ذلك، قلبه معلق عنه، كأن راحته لا تتحقق إلا بدخول المسجد، قلب معلق، وهذا طريقة التعليق تجاذبه حتى يأتي. الثالث، الرابع، رجلان تحابا في الله، ليس لمجرد القرابة ولا لمجرد التجارة أو الزمالة في الدراسة أو الأسفار أو غير ذلك، لا، جمعهما تقوى الله، جمعتهما تقوى الله، صار متآلفين، يحب كل واحد منهما صاحبه لا لشيء إلا لما يرى عليه من آثار التقوى والاستقامة والتمسك بما يحب الله والتمسك به، يعني التمسك بآداب الشرع، فهذه المحبة من أسباب حب الله جل وعلا، كما في قصة الرجل، رجل خرج من بلد يريد أن يذهب إلى بلد أخرى، والحديث في الصحيح، قد يكون يمر له أو في غير هذا المكان، لكنه في الصحيح، أرصد الله له ملكا في الطريق بصورة إنسان، فلما مر به قال أين تذهب؟ قال أذهب إلى بلد كذا، قال له لماذا؟ قال أزور صاحب اللي، قال هل من نعمة تربها عليه، يعني تنميها؟ قال لا، وإنما أحببته في الله، قال أنا رسول الذي أحببته فيه أن الله يحبك. والنبي أمر الشخص إذا أحب أحدا يحبه لوجه الله ولما يرى فيه من صفة الخير والطاعة والتمسك بالسنة والمحافظة على أداء الواجبات مع التقرب إلى الله معها بنوافل العبادات والانكفاف عن المحرمات والتورع عن المكروهات وكل ما يلزم من ذلك يحبه، يخبره أنه يحبه. والله جاء ذكر في القرآن الأخلاء بعضهم لبعض عدو واستثنى أهل التقوى. فكل خلة في الدنيا إذا لم تكن لوجه الله فهي خلة لا تنفع. نعم.
ورجل دعته
الله طلبت أني كمان ورجل هذا علق في المساجد والشاب والمتحابان في الله. الخامس امرأة، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، الدواعي القبول متوفرة فيها، الحذر مما يمنع منتفي، جميلة وصاحبة جاه لا أحد يستطيع أن يستنكر عليها، فما منع ودوافع القبول موجودة فيه، ما منع من الاستجابة إلا أنه يخاف الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة، وهذا هو دليل الباب، أخفاها حتى لا تعمى، لم شماله ما تنفق يمينه، يعني عمعن في التستر عن صدقته لا يعلم بها أحد، يريد أن يكون عمله سرا بينه وبين ربه جل وعلا. هذا يظله الله جل وعلا في ظله. وكل هذه الصفات مشترط فيها الإيمان بالله وأداء الواجبات وترك المحرمات وامتثال أوامر الله وأوامر رسوله والانتهاء عن منهيات الله ومنهيات رسوله، كل هذه مطلوبة في هذا المكان. والله جل وعلا ذكر في القرآن أن تبدو الصدقات فنعمها هي وإن تخفوها إلى آخره، فالإخفاء أفضل إلا إذا دل ما يستدعي الإعلان ليكون قدوة ليتنبه الناس إلى فضل مجالات الصدقة. والأخير في هذا الحديث أو في ذاكرتي الحين، ورجل ذكر الله خاليا ففرس عيناه، جلس في مسجد من المساجد أو في برية من البراري أو في منزله في بيته لا أحد عنده ولا يطلع عليه أحد، فجعل يفكر في هذا الكون ومن أوجده وما هو الذي أعده للمطيعين وما الذي أعده للمخالفين، فاهتزت نفسه لما خافت الله وفاضت عينه، لا أحد يطلع عليه لا يخشى رياء، وإنما مخافة ربه جل وعلا هي التي حملت العين على أن تفيض ماءها. هؤلاء السبعة كل واحد منهم جنس، ويمكن أن بعضها يشترك فيه النساء والرجال وبعضها لا. من خصائص الرجال الإمامة، الولاية العامة، العدل، هذه للرجال. المساجد، القلب المعلق، هذا خاص بالرجال، وإنما النساء يجوز لهن أن يحضرن، وأما الرجال فعليهم أن يحضروا في بيوث أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هي للرجال مجعولة. لكن النساء أذن لأوليائهن أن لا يمنعوهن من حضور المساجد إذا توفر الأمن. النبي قال إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها. يعني إذا كانت في صلاتها في بيتها تصلي كما تصلي في المسجد فبيتها خير لها. وفي حديث آخر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالمنع مدفوع إذا لم يخشى شرا يخشى شر على النساء. المرأة يمكن أن تكون تحب أختها وما فيها من الخير وتكونان متحابتين في الله، يمكن أن تتصدق المرأة وتخفي صدقتها حتى لا يعلم أحد، يمكن أن المرأة يدعوها رجل للوقاع ومثلها يصنع في ذلك، ولا تخشى ضررا على عليها ولا من غير منه ولا من غيره، ولا يمنعها فقط أبد إلا ما أنها تخاف الله. يعني ما يتميز الرجال عن النساء في هذا الحديث إلا الولاية العامة، ليس للنساء فيها حق. النبي لما تولت ابنة كسرى ولوها الملك قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والله جل وعلا في القرآن الكريم في قصة امرأة عمران لما وضعت ابنتها مريم قال ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. لا شك أن النساء شقائق الرجال، لكن وإن كن شقائق الرجال ليست لهن صفة الرجال من كل وجه. الرجال قوامون على النساء إلى ما الآية، ومع ذلك أعطاهن الله جل وعلا خيرا كثيرا، تتصدق وتخفي، تحب أختها وتحب من فيهم خير للخير اللي هم فيه ويكون لها بذلك أجر، تذكر الله في خلوة لا يراها أحد فتفيض عيناها. ما ضيعها الله جل وعلا، أعطاها من الخير الشيء الكثير.
حسن الله. قال رحمه الله: باب فضل صدقة الصحيح الشحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان.
صلوات الله وسلامه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ما من خير إلا ودلنا عليه، ولا شر إلا وحذرنا منه، ورضوانه جل وعلا على صحابته الذين نفعونا بأسئلتهم ونفعونا بما حملوا من صفات نبيهم صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، حتى يكون الواحد منا وهو يقرأ كتب السنة كأنما يعيش في الوقت الذي فيه نبي الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. لما سأل هذا السائل أي صدق أفضل، قال: أنت صدق وأنت صحيح. الشخص لما يكون شيخا هادما ينتظر الموت ولو لم يكن مريضا، لأن هذا العمر إذا استتم لا يبقى له إلا الحصاد، لكن متى يصل الحصة؟ أنت تصدق وأنت صحيح شيخ، تحب المال، حب المال مستمر من الواحد حتى ولو شاب، تخشى الفقر وتأمل الغنى، فتبذل من ما أعطاك الله. والله قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، لأن المال مال الله جل وعلا. ولا تمهل حتى ترى أن النفس شارفت على الرحيل، تقول لفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وقد كان لفلان، بادر، فإن الصدقة ذات الشأن أن تصدر من الشخص وهو في صحة من بدنه، في قوة من حاله وشبابه وأمله، يفعل ما يفعل تقربا إلى الله جل وعلا بما يحب، والتماسا لمرضات مولاه جل وعلا الذي ما من خير إلا وهو منه، ولا يدفع شر إلا بتدبيره وأمره سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم.
هذا في تمييز الصدقة، تفضيل لها، أن الإنسان ينبغي أن يحرص على البذل ولا يحتقر شيئا وإن قل، والله جل وعلا يتقبل الصدقة من عبده لينتفع عبده بهذا الفعل فيربيها الله جل وعلا، يعني ولو كانت شق تمرة يربيها ينميها حتى تكون مثل الجبل. فتصور لما تبذل ريالا أو تمرة أو تمرات قليلة لشخص في حاجة ماسة، أو ترفد أهل بيت بقليل ما هم مضطرون إليه، تتقرب بذلك إلى ربك جل وعلا تلتمس، فإن الله سبحانه وتعالى يخلف على الباذل وينمي هذا الباذل عنده، حتى إذا رحل عن دنياه وجد خيرا معدا. وربنا جل وعلا يسر علينا في قصة صاحب الحديقة الثلث، النبي لما جاء أراد أن يتصدق سعد بن أبي وقاص قال: إني ذو مال ولا يرثني إلا بنت، أريد أن أتصدق. قال: تصدق بشطر المال؟ قال النبي له: لا. وضع النبي في هذا الشيء حتى قال: أتصدق بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم قال: لعل الله أن يدعك فيضر بك أقواما وينفع بك آخرين. فمد الله للسعد وصار أحد الفاتحين في حروب الإسلام في جهة العراق وفارس.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك.
حديث عظيم في الإشارة إلى الأثر السيء للمكاسب الردية، سواء في المأكل أو المشرب، تحصيل المأكل أو تحصيل المشرب أو الملبس أو التغذية غذية، يعني كأنه من نشأة فهو في مكاسب محرمة، ويطيل السفر أشعث، ليس عليه شيء من آثار الغرور والاغترار، ويرفع يديه ويلح على ربه، يعني رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، تكرار الطلب من أسباب إجابة الدعاء، التشعث وعدم تجميل الهندام مما ينفي الغرور ويشعر الشخص بضعفه وحاجته، أيضا من أسباب السفر، والإنسان ليس في تكون حاله في حال الاستقرار في محل إقامته وسكنه وإلفه وألافه كحاله لما يكون في غربة وسفر. النبي ذكر أن السفر قطعة من العذاب، يدعو ربه، هذه الأسئلة التي من أسباب إجابة الدعاء منعها النشأة على أكل الحرام والتغذي بالحرام واللبس من مكاسب الحرام، وهذا الإلحاح لا ينفع أن يستجاب لذلك. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعله مستجاب الدعوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطلب ما أكلك تستجب دعوتك، يعني لا تأكل إلا من كسب الحلال. الله أمر الناس أن يأكلوا، أمر المؤمنين بما أمر به الأنبياء والرسل أن يأكلوا من الطيبات، ليس المقصود أن يأكل أجمل الملاذ وأن يشرب أكمل المشارب، لا، أن لا يأكل إلا من كسب حلال. ولهذا هذا الشخص المستغرب المتغرب الأشعث الأغبر الملح على ربه جل وعلا الرافع ليديه استشعارا لضعفه وفقره، ما دام أن السابق على هذا الوضع استمرار التغذية من الحرام والملبس من الكسب الحرام وإلى آخره، هذا بعيد من أن يستجاب له. ولذا ندعو في المساجد وفي أماكن كثيرة، كثير من المرات لا نرى شيئا نعرفه، ليس معناه أن الله ما أجاب، لكن معناه إما أن يكون الداعي اتصف بما يمنع الاستجابة، أو أن الله جل وعلا صرف الدعوة ليتحقق للداعي خير أنفع له مما كان يطلب. الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وهو أصدق القائلين. فينبغي للإنسان أن يحرص على صيانة نفسه لنفسه ولأهل بيته ولذريته ألا يأكلوا إلا من كسب حلال. ثم إن الله لا يقبل أيضا من الصدقات ما كان كسبا محرما، وإن كان الكسب المحرم ينبغي أن يتخلص منه كاسبه، لكن لا يتخلص منه يظهر أنه محسن وأنه من المحسنين، لا، يخرج هذا المال الذي دخل عليه من غير حلة إخراج من يريد أن يسلم من معرته ويبذله في عباد الله. وإلا فإن الله لا يقبل صدقة من ربا أو صدقة من سرقة أو صدقة من اغتصاب أو من نكران حق إلى غير ذلك. الواحد يحتاج إلى أنه يحسن التفقد لأحواله في جميع أموره، ثم يسأل ربه أن يتجاوز عما يجهله هو ويعلمه ربه، وأن يوفقه للذكر الشيء وللسلامة مما خفي عليه، وأن يرزقه أيضا الشجاعة على الاعتراف بالذنب. لما نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما سأله أن يعلمه كيف يدعو، قال اللهم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. إذا كان الصديق يأمره النبي أنه يقول ظلمت نفسي، فكيف سائر الناس؟ نعم.
قال رحمه الله: باب ترك احتقار قليل الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شات. ولو فرسنا شات.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال: تهادوا تحابوا. فالنبي أمر بالهدية وأمر بالصدقة. ولما صلى العيد توجه إلى النساء بعدما انتهى من خطبته على الرجال، توجه إلى النساء ومعه بلال فوعظهن وأرشدهن وقال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فسألنه لماذا؟ فقال لهن: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني ما أقل شكرانا للمعروف فيما بين الزوجين. فتصدقنا خاتم، قرط، سوار. ثم هذا الحديث دليل واضح أن النساء لا يجتمعن مع الرجال في المواعظ مختلطات. لو كان ذلك سائغا لأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلين بالصوف خلف الرجال يجلسن في العيد، وإنما جعل النساء يصلين في موضع والرجال في موضع، وأمر النساء أن يخرجن في يوم العيد حتى تخرج الحيض، يعتزلن مصلى النساء ويجلسن في ناحية حتى يسمعن الذكر والموعظة. ثم النبي يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني وإن قلت. جاء في حديث آخر: سبق درهم 100,000 درهم، درهم واحد بذله مالكه يبتغي الأجر وقد لا يكون لديه سواه، والشخص يدفع 100,000 درهم تجارته لم تهتز لهذا المبلغ، يكون أثر هذه الصدقة التي هي جل مال المتصدق أمرها عظيم. نعم.
بسم الله عليك. قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: يلمزون المطوعين. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا بالصدقة، قال: كنا نحامل، قال: فتصدق أبو عقيل من نصف صاع، قال: وجاء إنسان بشيء أكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم.
لا شك أن المسلمين ابتلوا بالمنافقين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله بنا، من رحمة الله جل وعلا بنا أن كثيرا من البلايا وجدت في عهد النبي. الحرابة وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الزنا وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شرب الخمر وجد في عهده صلى الله عليه وسلم، النفاق، والنفاق نفاقان: نفاق اعتقاد، وهذا صاحبه إذا مات عليه في أسفل أهل النار، نفاق عمل وهو الرياء. كل هذه الأشياء أصولها موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها على في قلة متناهية، وفي استخفاء للمنافقين لا يستطيعون أن يتجرأوا بنفاقهم، وإلا فقد قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرعب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فهؤلاء فضحهم الله، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
منافقين في قضية إن الله لغني عن صدقة،
هؤلاء لما دعنا للصدقة جاء شخص بصدقة قليلة نص ساعة وأقل شعير، وجاء شخص بطعام بين. الأول لما جاء بشيء قليل قال إن الله غني عن هذا، والثاني قال هذا ما جاء بهذا الشيء إلا يريد التمدح، فأنزل الله فضيحتهم في كتابه الكريم. ولذلك الإنسان ينبغي أن لا يحتقر الشيء أن يبذله، وأن لا يحتقر الآخرين، وإن ظن بهم ظنونا ينبغي أن لا يصدق الظن. ثم لتذكر أيضا أن الأعمال بالنيات، وأن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة كل واحد منهم له مكان معروف، هذا في علمه والقرآن، وذاك في الصدقات والبذل والعطاء، والآخر في القتال والشجاعة فيه. لكن لما لم يكن لوجه الله صار معرة عليهم ومغبة، فنسأل الله أن يعافينا جل وعلا من كل ما يسوءنا.
قال رحمه الله: باب من جمع الصدقة وأعمال البر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
الله أكبر. صلوات الله وسلامه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ورضوانه على صحابة محمد أجمعين. ولا شك أن أبا بكر له ميزته الخاصة من بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله أن يخزي كل من يمقت أبا بكر أو عمر أو عثمان أو الصحابة أجمعين، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. النبي أخبر هذه الأعمال: من كان من أهل الصدقات يدعى من باب الصدقات، وليس هذا من باب الزكاة. الزكاة هذه أحد أركان الدين، وإنما المقصود فيها الصدقات التي يبذلها الإنسان من نفسه. والصلوات ليست المقصود فيها الباب الصلاة الفرائض، وإنما الصلوات التي يتقرب الواحد وإن لم تكن واجبة عليه، وهكذا بقية الأعمال. مثلا باب الريان يدخل منها الصائمون الذين يعني يغلب عليهم الصوم، وليس معنى أهل الصائمون رمضان، لأن الصائمين في رمضان إنما يؤدون ركنا من أركان الإسلام، لا يصح لهم إسلام إلا بذلك. كذلك بقية هذه الأعمال الصدقات. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال النبي: من عاد مريضا؟ قال: أنا. من تصدق؟ قال: أنا. من تبع جنازة؟ قال: أنا. فلما عد هذه الأربع قال ما اجتمعنا في أمر إلا دخل الجنة. النبي شهد له أنه من أهل الجنة وأنه سيدخلها. ثم لما ذكر النبي قال أبو بكر ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة، وهل يدعى له يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال النبي نعم، وأرجو أن تكون منهم، أي أن تكون يا أبا بكر تدعى من جميع أبواب الجنة. أبو بكر رضي الله عنه يقول عمر أني أردت أن أسبق أبا بكر في العمل، يقول فجئت بنصف مالي فقدمته. قال النبي ماذا تركت لأهلك؟ قلت نصف مالي. فجاء أبو بكر وعطاه، قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت الله ورسوله، فعلمت أني لا أستطيع أن أسبق أبا بكر.
صلى على محمد، اللهم رب العالمين، الله التام، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. استأذن سماحتكم في عرض الأسئلة. هذا سائل يسأل يقول في الحديث الوارد أن الرجل سمع صوتا من السحاب، هل هذا الصوت من الملائكة؟
هذا في الغالب أنه من الملائكة، الشياطين ما هم كائن أسقى حديقة فلان. ومجرد السحاب، الله قادر على أن السحاب يتكلم، هو قادر جل وعلا على كل شيء، لكن هذا المتبادر أنه من الملائكة.
قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لفلان كذا ولفلان كذا من حديث فضل صدقة الصحيح الشحيح، ما معنى ذلك؟ هل هي ديون لأناس أم ماذا يعني لفلان كذا، أم هو توزيع لتركته؟
لا، ليس بتوزيع للتركة، لكن يقول الواحد يفكر بالعطايا أو بالحقوق التي عليه، إذا رأى أن الموت قد وصل قال لف الآن بذمتي لفلان كذا وبذمتي لفلان كذا، وفلان هذا ناوي نعطيه كذا وكذا. وأما التركة فالله تولى قسمتها بنفسه سبحانه وتعالى، بيّن نصيب كل وارث.
أحسن الله إليكم. إذا تصدق المسلم بنية حصول البركة في ماله فهل يثاب على هذه النية؟
أما إذا تصدق لا يقصد إلا أن هذه الصدقة سبب نمو هذه التجارة هذا، فهذا ليس فيه خير. يتصدق يرجو أن الله جل وعلا يقبلها منه، وقد لا يزيد الله بالمال، إن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر.
أحسن الله إليكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود أمرنا بالصدقة، هل هذا الحديث يدل على وجوب الصدقة؟
لا، الأمر بدون شك هو واجب. الله يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، لكن الواجب حقيقة هي الزكاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد لما أرسله اليمن، إلى أن قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالواجبة هي الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء، وأما الصدقة التطوعية فلها أجرها، لكن إذا لم يتطوع لا يعاقب لأنه لم يتصدق، إلا أنه إذا تصدق تكون هذه الصدقة مؤثرة في ما يحصل عليه في الآخرة من الدرجات. لماذا كان المجاهد في سبيل الله في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. أهل من يدخلون الجنة كلهم، وإنما تتفاوت منازلهم على حسب أعمالهم، كما في الحديث يتراءى أهل الجنة على جنة يعني في المنازل العالية كما يتراءون الكوكب الغابر في الأفق من بعده، يكون بعيدا عنكم منازلهم عالية جدا. كيف يكون ذلك؟ يكون بالأعمال الصالحة الصدقات
الذي يقرأ القرآن وهو يقرأ القرآن يبتغي وجه الله يؤمر يوم القيامة يقرأ وهو في درجات يرتفع ماذا يقرأ.
حسن الله إليكم، هل تقبل الصدقة مثل على عمال النظافة إذا كانوا نصارى أو بوذيين؟
الصدقة تقبل في كل كبد رطبة حتى في بهيمة الأنعام، لكن لما يريد الواحد يتصدق على عمال النظافة من بوذيين وهندوك وغيرهم ينبغي أن يصحب هذه الصدقة بما يشعر هذا المعطى أن ديننا يأمرنا بهذا الشيء، وإن نحب نفع خلق الله، وإن الإنسان إذا أسلم إلى آخره. والله لما ذكر الذين يطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم إلى آخره وأسير، ليس في الإسلام أسير عقوبة، يطعمون الطعام على حبه ليس فيه أسير عقوبة معاقب بأنه يكون مأسور، لا، وإنما هو أسير يعني كافر ويطعم يكون هذا الأجر. نعم.
حسن الله. يقول شيخنا، اتصل أحد رجال الأعمال على إحدى جمعيات تحفيظ القرآن ويريد أن يعطيهم مبلغ مالي بقصد التخلص منه لكون مصدره ربا وبيع خمور في الخارج، هل يجوز لهذه الجمعية أن تأخذ هذا المال وتصرفه رواتب لمعلم القرآن؟
أرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة شيخنا وفقكم الله، ذكرتم أثناء الدرس أن الذي يحب أخاه في الله فليخبره بذلك، وأنا أحبكم في الله، فادعوا الله أن يجعلنا من أحد السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم القيامة.
أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المكان جميعا من الآخرين بالأسباب التي تجعلنا نجتمع في جنات النعيم.
آمين.
وما دام هذا السؤال يسأل هذا السؤال ينبغي أن ينظر إلى نفسه حتى لا يكون فيها خلل من جانب مخالفة السنة أو شيء من هذا، يحرص على أن يكون مطبقا للسنة في الأمور كلها. أسأل الله أن يوفقنا لذلك كله.
آمين. أحسن الله إليكم. يقول ما حال هذه البنوك التي يشاع أنها تتعامل بالربا، يحل لنا أن نترك أموالنا مودعة فيها، وهل الأكل منها من الكسب الخبيث؟
أما إذا أعطيتهم المال وقلت لهم اشتغلوا فيه تاجروا واعطوني نصيبي من الربح وهم يرابون، فالنبي لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وإن كان لا تستطيع أن تحفظ المال في منزلك في بيتك وتضعه وديعة في هذا البنك الذي هذا عمله وتأخذ منه ما تحتاج إلى الإنفاق، فلا حرج عليك في ذلك. وإن وجدت بنكا لا يستعمل بالربا بتاتا وتيقنت ذلك فينبغي أن تضع المال فيه هو. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذه امرأة تقول تقبل جامعة الأميرة نورة طالبات من خارج المملكة، فهذه أخت تسأل هل يجوز لها أن تأتي مع محرمها وتبقى للدراسة هنا ويرجع محرمها إلى بلدها الأصلي؟
في داخل الجامعة كالسكن في البيت، ليس كل امرأة لها محرم في المنزل. إذا كانت ما تخشى على نفسها في الجامعة جاز لها أن تبقى بدون محرم يكون معها حتى يأتي وقت السفر. أما السفر من الجامعة أو السفر إليها لا يحل إلا مع محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر من بلد إلى بلد تقول الله للدراسة لأوروبا لآسيا لأي باكستان إلا غيره، لا يحل لها أن تسافر إلا مع محرم، ثم لا تستقر إلا في مكان تعرف أنها لا تخشى على نفسها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟
تعرف شيء موجود منها؟ أنا أسأل السائل، من يسأل كم؟ هل الصحابة جمعوا أشياء وقالوا هذه آثار النبي نأخذها من بيتنا إلى بيت؟ هو وجد لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم شعراته في حجة الوداع وأعطاهم بقيت شعارات، أو لما أعطى البردة، بردة الشخص الذي طلبها منه، لكن ما ذكر الصحابة هذا قدر النبي وهذا حذاء النبي أخذها وهذا كذا وهذا كل هذه الأشياء، وعلى الاشتغال بهذا ينبغي أن يكف عنه.
أحسن الله إليكم. هل يشترط في تشبه بالكفار القصد أو مجرد الفعل؟
لا، ليس مجرد الفعل، حتى القصد. النبي لما جاء الرجل الذي يريد أن ينحر إبلا صدقة لوجه الله في موضع في جزيرة العرب، لكنه لم ينحرها في جاهليته، أسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله إن درت أنا أنحر إبلا ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. هذا السؤال لو قال نعم كان فيها عيد من أعياده، السؤال كان سيقوله لا. لو قال نعم كان فيها وثن سيقوله لا. لما سأله قال: لا شيء فيها. معنى لا يحل للمسلم مثل هذه الأمور، قصد أو لم يقصد، لكن لو فرض أنه ما علم في هذا الشيء، لكن علم فيما بعد. النبي لما جاء لبلد الحجر وجلسوا يريدون أن يبقون وعجنوا من الماء في الحجر، أمرهم الله جل وعلا أن لا يبقوا في المحل التي نزل فيها العذاب، فأعطوا الإبل العجين وسفحوا الماء الذي معهم وارتحلوا إلى بئر الناقة، عين الناقة.
أحسن الله إليك. يقول: من نطق بالشهادتين وهو متلبس بالشرك أو بناقض من نواقض الإسلام، هل يعتبر مرتدا أو كافرا أصليا؟ يقول: من نطق بالشهادتين وهو متلبس بالشرك أو بناقض من نواقض الإسلام، هل يعتبر مرتد أو كافر أصلي؟
هو إذا ارتد صار كافرا، ما يحتاج تفصيل. المرتد كافر، والكافر هو غير مسلم. وإذا نطق بالشهادتين بعد ارتكاب ما جعله يكفر ونطق بهما نادم فهو رجع إلى إسلامه.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: البعض يقول سأتوظف في بعض الشركات من أجل السعودة ولن أعمل عندهم وسأتصدق به، فما حكم ذلك؟
إذا كنت سوف تتصدق به، ما الداعي إلى ارتكاب الكذب؟ لأن هذا كذب. لما يقول أنا موظف عند الشركة الفلانية وهو ليس بموظف عندها حقيقة، صار كاذبا فيما يقول. أما إذا قال سأفعل هذا الشيء ولن أستفيد من المال بتصدق على الفقراء، هذا الكسب إنما جاء عن طريق الكذب، فهو كسب محرم، فخير له أن يتجنبه نهائيا.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة، هل هو بدعة؟
الصحابة ما كان الواحد إذا منه انتهى المؤذن يؤذن من الأذان رفعوا أيديهم يدعون، ما نقل هذا. هو ليس بمحرم، لأن رفع اليدين مشروع في الدعاء، لكن ينبغي للمؤذن للداخل المسجد أو المستمع إذا سمع المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن، فإذا انتهى من مجاوبة المؤذن يأتي بالدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمد الذي وعدته. اللي يفعل هذا ابتغاء مرضاة الله وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون النبي شفيعا له يوم القيامة. ولم ينقل الصحابة أن فلان لما صلى ركعتين وما دخل بعد الأذان جلس رافعا يديه فترة، ينبغي أن يقرأ شيء من القرآن.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان والد البنت التي أريد أن أتزوجها معاد للدين ولا يحب الملتزمين ويبقى وليا للبنت، هل يجوز لي أن أراها أو أرى صورتها قبل الزواج وقبل التقدم؟
هل أنت واثق بأنك إذا تقدمت سيقبلونك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الراغب في الزواج، قال له: إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. النبي ما أمر والد البنت أن يعرضها على الخاطب، وإنما أمر الخاطب الذي يريد أن يخطب أن يسعى في ذلك. يقول ذلك الصحابي: فترصدت لها حتى رأيتها. فرؤيته لها ليست محرمة إذا كانت عن قصد الاطمئنان إلى المراغبات التي تكون فيها. والنبي لم يحدد شيئا معينا يراه، لو استطاع أن يرى ساقيها وذراعيها ونحرها إلى آخره، ما قدر على تحصيله فلا حرج عليه إذا كان عازما على الزواج.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا رجل فتح الله علي بتعبير الرؤى، وتركت هذا المجال لأني انشغلت مع الناس، فهل أكون كاتما للعلم؟ يقول: أنا رجل فتح الله علي بتعبير الرؤى، وأنا تركت هذا المجال لأني انشغلت مع الناس، فهل أكون كاتما للعلم؟ وهل الأفضل أن أخرج هذا العلم؟
أنا لا تعجبني هذه اللحظات التي يجلس الواحد يعبر الرؤى في أشياء لا تظهر لمعقولية تعبير ذلك المعبر، وإن كنت استمع لها قليلا، لكن الذي أستمع أكثره لا يعجبني. والنبي ما أمر الواحد أن يتعرض لهذا، هي لا شك أنها نوع فراسة، لكن ما أمر الصحابة، ويعرف أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق إلا ما عبرته، فقال أراد أن يعبر الرؤيا، فقال له النبي: أصبت؟ قال: أصبت ببعض وأخطأت ببعض. ولا قال يا أبو بكر: هيئ نفسك في المستقبل، لا، اعمل أيها المسلم واحرص على العمل وتقرب إلى الله واترك هذه الأشياء. في بعض المعبرين يسمع الواحد منهم أشياء فيها خطأ وسفاهة وتشكيك بمن يسأل، ولا سيما النساء، والنساء هن أكثر من يسأل عن الرؤى.
حسن الله. يقول: هل يجوز قصر وجمع الصلاة لغير حاجة للمسافر حينما يصل إلى بلد سفره إذا كان ينوي أن يقيم أكثر من 4 أيام، وما الواجب على من فعل ذلك استنادا لفتوى أحد العلماء؟
الجامع في الحقيقة أولا إنما هو للحاجة. النبي لما جلس في مكة 4 أيام كان يقصر الصلاة، لكن ما كان يجمع، وإنما جمع في عرفات بين الظهر والعصر، وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء، وبقية الأيام أيضا في أيام منى، يوم 10، 11، 12، 13 ما كان يجمع، إنما كان يصلي كل صلاة لوقتها قصرا. وكذلك الذي يجلس، النبي قصر 4 أيام وهو يعلم أنه سيبقى إلى يوم 8، والناس يعرفون ذلك، ومع ذلك قصر. جمهور العلماء يرون أن الشخص الذي يقدم على بلد ونيته أن يجلس 4 أيام فقط أنه لا يقصر الصلاة، فأنه يقصر الصلاة، وإذا كان ينوي أكثر أنه لا يقصر الصلاة. وهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية والحنابلة، وفي مذهب ابن حنيفة إلى 15 يوم. لكن المتيقن أن النبي قدم مكة في حجة الوداع في صبيحة اليوم 4، جلس 4 والخامس والسادس والسابع، وفي الصبيحة 8 مشى لمنى، فكان يقصر الصلاة ولا يجمع فيحل القصر. من عسى إلى أي بلد ونيته أن يجلس فيها أسبوع ينبغي أن لا يقصر، ومن باب أولى لا يجمع. أما الجمع فهو للرخصة وليس للعزيمة.
يسأل يقول: ومن جمع وقصر؟
أرجو أن الله يعفو عما مضى.
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم زيارة مدائن صالح للعظة والعبرة والاتعاظ؟
يعني ما تجد ما تتعظ به إلا أن تذهب إلى البلد اللي نزل عليها العذاب. النبي لما جاءها على طول لما بلغ الوحي أمر الناس بأن يرتحلوا ويسرف. والنبي قال: إذا دخلتم بلاد الذين عذبوا فلا تدخلونها إلا وأنتم باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا وأسرعوا. إذا أردت تذهب الحجر تبي تضع الفراش وتجلس وتتفرج، ما صرت عاجلا مسرعا. نعم.
حسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. يقول: أحد أرحامي تشاحن معي فحرصت على إنهاء سبب الشحناء مرات كثيرة لكنه لم يقبل، ثم قطعني وأنا أصله لكنه صار لا يقبلني، ما توجيه فضيلتكم حيال هذه الشحناء بين الأقارب؟
واصله ما لم تخش شرا ولو أخطأ ولو قصره، لكن أيضا لا تعيبه، لا تظهر عيبه أمامه. أنا أحسن منك، أنا أزورك وأنا أصلك وأنت معرضا عني. لا تقل أنت لا. النبي قال: خيركم الذي يبدأ بالسلام، أنا والحمد لله أني صرت خير منك. لا، اسأل الله أن الله يهديه ويتقبل. ما في شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرئ لمسلم أخي مسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان يعرض هذا ويعرض. قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لصالح العمل، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وما أعطانا، وأن يوفقنا لشكر نعمه علينا ويتقبل الشكر ويتجاوز عن التقصير فيه، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يحمي حوزة الدين، وأن يحفظ علينا في هذه المملكة أمننا على الدين والدنيا، وأن يصلح ولاة أمرنا ووفقهم لحماية العقيدة وحماية الأخلاق والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا، وأن يوفقهم للسعي لإعلاء كلمة الحق وخذلان الباطل، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أن يفرج كربات المكروبين من المسلمين، وأن يشفي مرضاهم، وأن يتجاوز عن سيئاتهم، وأن يحسن لهم العاقبة، كما أسأله أن يعاجل أهل سوريا بالفرج العاجل ويوفقهم للتوبة إليه سبحانه والصدق بالإنابة إليه، وأن يرينا آثار نقمته جل وعلا بطاغية سوريا ومن يعينه ومن يدافع عنه ومن يمده من رافضة في العراق في إيران والعراق ولبنان، ومن شيوعيين وغير شيوعيين في روسيا وغيرهم، ويرينا في أولئك جميعا عجائب قدرته، وأن يسلط عليهم المصائب والبأساء واللأوى والشدائد، وأن يرينا في كل من يقدر على رفع الظلم عن أولئك دون خوف من أحد، ثم لا يفعل، أن يرينا فيه المثلات، كما أسأله جل وعلا أن يوفق المصريين لاختيار أتقاهم وأصلحهم للتقوى للولاية، وأن يوفقهم لاختيار من يكون أرجى أتقى لله وأصدق في مدافعة البدع، فإن الشرك الأكبر موجود في مصر في عند السيد البدوي وفي مسجد الحسين في القاهرة إلى غير ذلك. نسأل الله أن يوفق من يتولى أمرهم أن يمحى آثار الشرك الأكبر وأن يحمي البلاد ويشيع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أسأله جل وعلا، أن يهيئ للبلاد التي أصابها ما أصابها من قحط السنوات التي مضت أن يوفقها لحسن الاختيار والتوبة إلى الله في ليبيا وتونس وفي اليمن وفي البقية بقية الدول، كما أسأله جل وعلا أن يعاجل أهل العراق باستنقاذهم من الشيعة الاثني عشرية. فكما هو معروف العراق كانت دولة سنية إلى وقت غير بعيد، فنسأل الله جل وعلا أن يعاجل أهل السنة في كل مكان بالعز والتمكين والتوبة والندم، كما نسأله جل وعلا أن يحمي الخليج من رغبات الشيعة والبلاد الكافرة، وأن يوفقهم جميعا للتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان. وأكرر الدعاء لبلادنا بالأمن والأمان والإيمان ولسائر المسلمين في كل مكان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.